بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يقول تعالى: من أجل قتل ابن آدم أخاه ظلما وعدوانا كتبنا على بني إسرائيل، أي شرعنا لهم وأعلمناهم أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أي من قتل نفسا بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس ومن أحياها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا. وجه التعلق بين هذه الآية وبين ما قبلها والله تعالى أعلم، يعني المناسبة، هو أن السياق في تعداد جنايات بني إسرائيل وجرائمهم وما كتبه الله عز وجل عليهم وما كان في ذلك، فذكر لهم هذه القضية، لا سيما أنهم أهل العدوان وظلم وبغي وحسد، وإلا فإن هذا لا يدل على أن هذا التحريم إنما وقع لبني إسرائيل، وأنه قبل ذلك لم يكن بهذه المثابة. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقوله من أجل ذلك هذا للتعليل، ومن أهل العلم يفسر هذه اللفظة أجل بمعنى جناية، ويذكر شواهد ذلك من كلام العرب، يقول: من جناية ذلك كتبنا على بني إسرائيل، وهذا ليس المعنى المتبادر. ومنهم من يقول إن قوله من أجل ذلك متعلق بقوله فأصبح من النادمين من أجل ذلك، لما رأى الغراب أحسن حالا منه في هذا التصرف ندم من أجل ذلك، وهذا فيه شيء من التكلف. فالأقرب الله تعالى أعلم أنها للتعليل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من أجل ما وقع من ابن آدم كتبنا على بني إسرائيل ما كتبنا. قال: أي شرعنا لهم وأعلمناهم، وهذا لا يختص بهم كما سبق. أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. قوله أو فساد في الأرض تفسره الآية التي ستأتي، وهي قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا إلى آخره. فهذا معنى أو فساد في الأرض، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. ويدخل تحت هذا أمور كثيرة جدا، من قتل النفوس المعصومة وتغيير العملة، بأقصد التزوير، ومن غير منار الأرض، ومن خرب الأنهار وغور الآبار وأفسد على الناس حياتهم العامة، وغير ذلك مما يمكن أن يتصور من الجناية على الأعراض أو النسل، إلى غير ذلك من الصور التي لا تحصى. كل ذلك من الإفساد في الأرض أو فساد في الأرض. فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الحافظ بن كثير رحمه الله يقول: من قتل نفسا بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس. هذا تفسير لمعنى فكأنما قتل الناس جميعا، وهذا ذهب إليه كثير من أهل العلم، أن المراد فكأنما قتل الناس جميعا لأن إزهاقه لنفس واحدة لا فرق بينه وبين إزهاق سائر النفوس، لأنه تعدى على حرمتها وانتهك ذلك عدوانا وظلما، فلا فرق بين نفس ونفس. فمثل هذا يكون قد جنى على زيد، ولا فرق بين زيد وعمر وصالح وسعيد، فالنفوس المعصومة حرمتها واحدة، فمن انتهك ذلك فكأنما انتهك حرمة جميع الناس. نعم. وتكلف بعضهم في تفسيرها فقال: هذا في من قتل نبيا أو إماما عادلا، وهذا لا دليل عليه إطلاقا. نعم هذا أشد، لكن الآية من قتل نفسا، ونفسا هنا نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط للعموم، أي نفس، لكن توضحه الأدلة الأخرى، وهو أن هذه النفوس يراد بها النفوس المعصومة، النفوس المعصومة. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فإذا كانت هذه النفس مستحقة للقتل فلا ينطبق عليها هذا. نعم. وكذلك قول من قال بأن هذا الذي يقتل واحدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، فمثل هذا الأمر الذي يقع لمثل هذا الإنسان إذا قتل واحدا، كذلك لو قتل ألفا أو آلاف، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فهذا يشترك في الجزاء مع من قتل نفوسا كثيرة أو جميع النفوس. هذا من حيث أصل الجزاء، أصل الجزاء الخلود في النار واللعن. وهكذا من سلم الناس منه، من لم يقتل واحدا من الناس فقد سلمت منه سائر النفوس، هكذا قال أصحاب هذا القول، وهو قول له وجه كما ترون، واختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله. فيكون أقرب ما يقال في الآية والله تعالى أعلم هو ما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله وهذا القول: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه انتهك حرمة النفوس المعصومة، ولا فرق بين نفس ونفس من هذه النفوس، فكأنما قتل الناس جميعا. أو يقال يشترك، يكون جزاؤه مثل من قتل نفوسا كثيرة، من قتل واحدا أو قتل الناس جميعا فهو يشترك في أصل الجزاء، وكلاهما محتمل، ولا يبعد أن يكون المراد والله تعالى أعلم أن ذلك بالنظر إلى هذه الجناية وبالنظر إلى جزائها. نعم، قيل فيه ذلك والله أعلم. وقول الحافظ بن كثير رحمه الله هنا أن من قتل نفسا بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية، العلماء رحمه الله يحومون حول هذا المعنى، وهو ما عجز عنه المعاصرون في تحديد المراد به، وهو ما يسموه بالإرهاب. الآن بعضهم عرفه، قال هو الإنسان الذي يحمل قنبلة، أو يعني تعريفات لا تصلح. طيب لو كان يحمل هذا النوع من السلاح ووضعه لإنسان بينه وبينه ثأر، إنسان قتل والد إنسان، فجاء آخر وضع له في مكانه الذي يجلس فيه أو في سيارته أو في بيته وقتله بهذه الطريقة، هل هذا في مفهومهم يوصف بهذا الوصف؟ هم لا يريدون هذا أبدا. لاحظتم؟ لاحظ عبارة ابن كثير، وليست تختص بابن كثير، هذا كثير من أهل العلم يحومون حول هذا المعنى، حتى من السلف رضي الله تعالى عنهم. تأمل العبارة: من قتل نفسا بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية فكأنما قتل الناس جميعا. الآن ليس بينه وبينه عداوة خاصة أو مشكلة خاصة فأراد أن ينتقم منه. نعم، هذا هو المذكور هنا في الآية، أو فساد في الأرض، وهو المراد بقوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، مثل قطاع الطريق مثلا، لو أنه قطع على الناس الطريق على أناس معينين بينه وبينهم مشكلة عداوة، أراد أن ينتقم منهم وأن يتفرد بهم في مكان خال من الناس، هل هذا ينطبق عليه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله؟ الجواب لا. فمثل هذه الأشياء، نعم، المقصود بها ليست الجنايات الخاصة المبنية على ثارات أو عداوات شخصية، واضح؟ شخصية، وإنما من غير مسوغ ولا سبب، إنما على سبيل الفساد. لكن الذي نختلف فيه مع الكفار هو أن الكفار يحملون ذلك على المسلمين، يسمون المسلمين بهذا، ومن يدافع عن عرضه وعن بيته وعن أهله وعن بلده يصفون بهذه الأوصاف ويبرئون أنفسهم منها، فمفهومهم أن من يقاتلهم ويردهم عن دياره وبلاده وماله وعرضه أنه هو الإرهابي، هذا عندهم، كل من يقف في وجوههم وأطماعهم فهو موصوف بهذا الوصف، أما هم فلا مانع من أن يأتوا من وراء البحار ويهدموا المدن على أهلها بأفتك أنواع الأسلحة حتى تذوب اللحوم من ولا يبقى إلا العظام، نعم، وتحرق الجثث والبلاد على من فيها، لا ترى إلا نارا تضطرب، وهذا عندهم نشر للحريات، ما في هذا، ما هو مشكلة، نسأل الله العافية. فهذا مفهومهم، ولذلك من الخطأ أن نجاريهم على مثل هذه الإطلاقات التي لم يحدد المراد منها، فنحن لنا استعمالاتنا الشرعية، فالذي يفسد في الأرض ويخرب ومن غير جناية، يعني في غير مقابل جناية وقعت عليه، هذا يمكن أن يقال إنه محارب، الذين يحاربون الله ورسوله. بس لاحظ الفرق بين العبارات الشرعية، يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. لاحظ لما نستعمل هذه الألفاظ نسد الطريق على الكفار، فهم الذين يحاربون الله ورسوله، أولا هم أعظم المحاربين لله ورسوله، والساعين في الأرض فسادا، فلا مجال للتلاعب بالألفاظ لو استعملنا الألفاظ الشرعية. فمن الخطأ مجارات هؤلاء في أمور ضبابية، هم لم يحددوا المراد منها، ويختلفون غاية الاختلاف، ويتنصلون في المؤتمرات التي تقام هنا وهناك من تحديد المعنى المراد بدقة، من أجل أن يلقوا ذلك على كل من أرادوا، كل من وقف في أهوائهم، نعم، حتى لو لم يحمل سلاحا، داعية إلى الله عز وجل، نعم، يقف في أهوائهم يصمونه بهذا، تاجر، أي أحد، ما سلم منهم أحد، دول وأفراد وتجار وعلماء وكل يوصف بهذا. فهؤلاء في فلسطين يمطرون من 50 سنة حياة لا تعيشها ولا الحيوانات، وإرهابيين، حتى لو جاءوا بانتخابات بالطريقة الحضارية التي يرتضونها، سعي حثيث في خنقهم وإفشال حكومتهم وحث للعالم، بل أمر بأن يقاطعوهم. هم تقولون ديمقراطية والحريات، هذه الحريات، هذه هي الحريات، لكن الحريات التي توافق أهواءهم، تعبد فيها الشهوات ويعظم فيها غير شرع الله تبارك وتعالى. أما الحريات التي يعظم فيها شرع الله عز وجل فهي مرفوضة. فالمقصود أن هذا الكلام الذي ذكر الحافظ ابن كثير وذكره غيره، هم يحومون حول معنى، وهو أن من وقع منه الإفساد لغير جناية خاصة، نعم، فإنه يصدق عليه هذا الوصف، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، نعم، يعني من قتل على سبيل الإفساد فكأنما قتل الناس جميعا. وهذا على كل حال في غاية الأهمية، وإلا لو جيت لهؤلاء الآن الكفار وقلت لهم لو أن أحدا من الناس أخذ سيفا وضرب به إنسان بينه وبينه عداوة، أي جناية من الجنايات التي تحصل في كل مكان، ماذا يسمى هذا عندكم؟ قالوا جريمة، مجرم، نعم. طيب لو أنه أخذ السيف وخرج إلى الكفار الذين غزوا بلاده واحتلوها، ماذا يسمى؟ قالوا لا، في فرق بين هذا وبين هذا، الثاني إرهابي. لاحظت الفرق؟ سيف، الثاني إرهابي، والأول لا، جناية خاصة، لكن الثاني هو اللي يوصف بهذا. أليس هذا حالهم؟ أليس يصفون الإسلام بهذا أصلا، ويقول الإسلام انتشر بالسيف وما إلى ذلك؟ فللأسف اختلطت هذه الأمور وهذه المفاهيم، وحصل فتنة وفساد كبير في الأرض لما لم ننضبط مع الضوابط الشرعية كما أمرنا الله عز وجل، ووقع الإفساد في الأرض حقيقة باسم نصر الدين ونصر الإسلام، مما نشاهد ونرى من أغيلمة سفهاء نعم يهلكون الحرث والنسل تحت اسم الدين واسم الجهاد واسم، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، صلى الله عليه وسلم يموت شر ميته وهو عند نفسه أنه في غاية القربة إلى الله تبارك وتعالى. فمثل هذه الأشياء ينبغي أن تحرر وأن تستعمل الألفاظ الشرعية وأن نقف عند حدود الله تبارك وتعالى في كل شيء، وأن نفرق بين الأشياء ومعدن الحق ومعدن الباطل ومعدن الشبهات، والله المستعان الله المستعان. لكن مثل هذه القضايا، مثل هذا الكلام الذي ذكره من كثير أو غيره أو الآية، هذا لا تجد لها طرق أصلا في هذا الموضوع الذي عم وطم وصار على كل إذاعة وكل نعم. فالمفروض أن المسلمين يقولون للكافرين، يقولون قفوا، نحن عندنا مبادئنا وعندنا نعم أحكامنا الخاصة بهذه الشريعة، ولا نقبل أن يملي علينا أحد أحكاما نعم مثل هذه ثم بعد ذلك يطلب منا أن نجري خلفه فيها ونرددها. نعم.
ومن أحياها أي حرم قتلها واعتقد ذلك فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار، ولهذا قال فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال الأعمش وغيره عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال دخلت على عثمان يوم الدار فقلت جئت لأنصرك وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين، فقال يا أبا هريرة أيسرك أن تقتل الناس جميعا وإياي معهم؟ قلت لا. قال فإنك إن قتلت رجلا واحدا فكأنما قتلت الناس جميعا، فانصرف مأذونا لك مأجورا غير مأزور. قال فانصرفت ولم أقاتل. وقال علي بن أبي
طبعا هذا الذي وقع من عثمان رضي الله عنه لكمال ورعه، وما أراد أن يقتل أحد بسببه، وإلا فالمقام يقتضي هذا أصلا، هذا إمام المسلمين والخليفة الراشد، وهؤلاء قد تجمعوا ظلما وعدوانا واجتمعوا على داره يريدون قتله، فلو اجتمعوا على قتل إنسان من أحد الناس ظلما وعدوانا لوجب دفعهم، فكيف عن عثمان رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد؟ يدفعون ويقتلون إن كانوا لا يندفعون إلا بالقتل، جاءوا وقتلوه واستولوا على المدينة وصاروا هم الذين يصلون في المسجد، هم الأئمة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون خلفهم. نعم. وبقي الناس في كرب وفي غربة في زمن الخلفاء الراشدين، ما هو في أواخر عهد الصحابة. فمثل هؤلاء تبقى الأيدي مكتوفة يتفرجون عليهم؟ أبدا. نعم. لكن هذا لكمال وراء عثمان، كان يحرج، جاءه أبناء الصحابة رضي الله عنهم الحسن والحسين وجماعة من عبد الله بن الزبير، أرادوا الدفع عنه، فكان يحرج على من دخل عليه أن يرفع سلاحا أو يقتل أحد أو تراق قطرة دم بسببه رضي الله عنه. نعم. لكن لا يؤخذ من هذا حكم بأن يقال لا يجوز الدفع عن أحد من المسلمين ولو كان الخليفة بسبب أن الآية تدل على هذا، الآية ما تدل على هذا، لكن هو شيء رآه عثمان رضي الله تعالى عنه نعم مما يختص به نعم.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هو كما قال الله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وإحياؤها ألا يقتل نفسا حرمها الله، فذلك الذي أحيا الناس جميعا، يعني أنه من حرم قتلها إلا بحق حي الناس منه. وهكذا قال مجاهد: ومن أحياها أي كف عن قتلها.
يعني لو أن كل أحد كف عن القتل لما قتل أحد، فكأنما أحيا الناس جميعا، يسلم الناس منه ومن شره. وبعضهم حمله على معنى آخر قال: أنقذها من هلكة، كالغريق ينقذ إنسان من حريق، ينقذ إنسان أو يعفى عن من يعني ولي الدم يعفو عن القاتل فيكون قد أحيا هذه النفس. نعم، لكن لا يختص بهذا إطلاقا، وإنما من ترك القتل والجناية على النفوس فكأنما فإن الناس يسلمون منه من شره، فكأنما أحيا الناس جميعا.
وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: فكأنما قتل الناس جميعا، يقول: من قتل نفسا واحدة حرمها الله فهو مثل من قتل الناس جميعا. وقال سعيد بن جبير: من استحل دم مسلم فكأنما استحل دماء الناس جميعا، ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء الناس جميعا. قال ابن جريج عن الأعرج عن مجاهد في قوله: فكأنما قتل الناس جميعا، من قتل النفس المؤمنة متعمدا جعل الله جزاءه جهنم وغضب عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، يقول: لو قتل الناس جميعا لم يزد على مثل ذلك العذاب. قال ابن جريج قال مجاهد: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، قال: من لم يقتل أحدا فقد حيي الناس منه. قوله تعالى: ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، أي بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة، ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. وهذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بها، كما كانت بنو قريظة والنضير وغيرهم من بني قينقاع ممن حول المدينة من اليهود الذين كانوا يقاتلون مع الأوس والخزرج. إذا وقعت بينهم الحروب في الجاهلية، ثم إذا وضعت الحروب أوزارها، فدوا من أسروه وودوا من قتلوه. وقد أنكر الله عليهم ذلك في سورة البقرة حيث يقول: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. وقوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، الآية. المحاربة هي المضادة والمخالفة، وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل. وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر.
لاحظ أول ما ذكر منها الكفر، لأنه أعظم جناية وفساده عظيم لا يعادله فساد. نعم، ويدخل فيه الذي ينشر الخلاعة في المسلمين والمجون، الذي يتخذ مصنعا ينشر فيه السيديات التي فيها الفواحش، هذا يعتبر مفسد في الأرض، يبيعها بأرخص الأثمان على الأرصفة ويوزعها في كل مكان، هذا يعتبر مفسد في الأرض. وهكذا في صور كثيرة من نشر الشر بين الناس، وسواء استعمل في ذلك السحر أو استعمل في ذلك وسائل حديثة من مثل هذه التي ينسخونها، أو كان ذلك بطريق نشر المخدرات في المجتمع، نعم، أو كان بقتل النفوس، أو بتخريب مصالح الناس العامة، أو بالجناية عليهم، نعم، من غير موجب، بمعنى أنه يقف للناس مثلا في طريق وكل من مر به إما قتله أو قلبه في سيارته أو نحو ذلك ليأخذ ماله أو ينتهك عرضه أو نحو هذا، أو صار يمتهن مهنة، نعم، يقفز على بيوت الناس وينتهك أعراضهم من هذا إلى هذا وفي كل يومه، فمثل هذا ليست هذه جناية خاصة، هذا إفساد في الأرض. وذلك تكلم أهل العلم في من فعل ذلك في قبة الإسلام، أو من كان في بلاد الشرك، أو من كان خارجا عن الأمصار، يعني في فلات من الأرض أو في البرية أو نحو ذلك، من الذي يصدق عليه؟ هل الذي يعيث في المدن مثلا، أو أنه الذي يقف في الخلاء والبرية حيث لا يجدون ناصرا فيقطع عليهم الطريق، يعني قطاع الطرق، جيد، أو أنه الذي يكون في بلاد الكفار خارجا عن بلاد الإسلام ويجني عليهم ولكنه يركن إلى بلاد الكافرين، والصحيح أنه يصدق على هؤلاء جميعا، كل من وقع منه هذا الإفساد العام فهو داخل في هذا، لا فرق، نعم، أيا كان المكان الذي يوجد فيه. وكلام أهل العلم في هذا كثير جدا، ويختلفون في بعض التفصيلات، ولكن على كل حال أظنه لو ضبط بهذا الضابط الذي عليه عامة المحققين لكان، والله أعلم.
نعم. روى ابن جرير عن عكرمة والحسن البصري قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى إن الله غفور رحيم، نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم من قبل أن تقدروا عليه لم يكن عليه سبيل.
هذه لا تختص المشركين، وإن قال به بعض السلف، فعامة أهل العلم أنها لا تختص بالكفار، بل الله عز وجل يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإسلام يجب ما قبله، فالكافر الأصلي المشرك إذا جنى جنايات وفعل وقطع الطريق وقتل وحارب المسلمين، نعم، ثم أسلم، فإنه لا يطلب بشيء مما فعله وجناه في جاهليته، الإسلام يجب ما قبله. فهذه الآية لا تختص بالمشركين، نعم، لا تختص، لكن لو مسك المشرك قبل إسلامه وهو يفعل هذه الأفاعيل فهو من أعظم المفسدين في الأرض، لأنه جمع الكفر مع هذه الأعمال. لكن لو صدرت هذه من أحد من المسلمين فإنه يصدق عليه هذا، لا فرق، نعم، لأن الله عز وجل جاء به بصيغة العموم، نعم، إنما جزاء الذين يحارب، ما خص المشركين، والآيات تدل على أن المشرك إذا تاب لا يطالب بشيء مما جناه في أيام الشرك،
نعم. وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحد إن قتل أو أفسد في الأرض أو حارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يقدروا عليه، لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصاب.
طبعا هذا الكلام الآن على أن المسلم غير مراد، وهذا قول قال به بعض السلف لكنه قول مرجوح، يقول هذه لا تحرز المسلم إلا الذين تابوا، يعني من قبل أن تقدروا عليه، يقول هذه بالكفار فقط إذا أسلموا، الكفار إذا أسلموا من غير هذه الآية يغفر لهم ما قد سلف، وهذا معلوم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ الكفار بجناياتهم قادة الكفر الذين قادوا المشركين في يوم أحد الأحزاب أسلموا وما طلبوا بشيء لا بقليل ولا بكثير. فالكلام ليس في هؤلاء الكفار الذين أسلموا، الكلام في المسلم إلا الذين تابوا، المسلم الذي حصل منه إفساد في الأرض ثم تاب قبل أن يقدر عليه. نعم، تاب قبل أي إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فاعلموا أن فهنا على هذا القول الذي مضى أنه أن المسلم إذا جنى هذه الجنايات ثم تاب فهذا ينفعه بينه وبين الله، لكن تبقى حقوق الخلق، إن قتل فيقتص منه، إن أخذ المال وهكذا يؤخذ بجناياته. هذا قال به بعض السلف، والمسألة فيها اختلاف وتفاصيل وكذا، لعلي أشير إلى شيء منها عند قوله إلا الذين تابوا. نعم.
ورواه أبو داود والنسائي من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا نزلت في المشركين من تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصابه. والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات، كما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي قلابة واسمه عبد الله بن زيد الجرمي البصري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن نفرا من عكل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام فاستوخموا المدينة.
واستوخموها يعني لم تلائمهم. نعم، لم تلائمهم فاعتلت أجسامهم فأرادوا الخروج منها. تقول استوخم البلد يعني سكنها فلم تلائمه فيعتل. نعم.
فاستوخموا المدينة وسقمت أجسامهم فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال: ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبوا من أبوالها وألبانها؟ فقالوا: بلى. فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، فقتلوا الراعي وطردوا الإبل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا.
بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حسمهم، يعني حينما قطع يدا ورجلا ما حسم الجراح أثر القطع، كانوا يحسمونها بالنار، يضعونه في زيت مغلي مثلا أو كذا فينقطع الدم، ما فعل هذا، تركهم ينزفون إلى الموت. وفي الحرة في الشمس فكانوا يستسقون فلا يسقون، يطلبوا ماء. وسمل أعينهم، في هذه الرواية سمر أعينهم، سملها يعني كحلها أو بمسامير محمات، يعني فقأها. هم فعلوا في الراعي مثل هذا، مثلوا به، فقأوا عينيه. فلاحظ الآن عاملهم بالمثل، يعني مثلوا بالراعي فقتلوا بنفس الطريقة وتركوا حتى ماتوا. ومن أهل العلم من يقول هذا منسوخ، هذا الحديث منسوخ. منسوخ بماذا؟ بعضهم يقول منسوخ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، بالنهي عن المثلة. وبعضهم يقول بأنه منسوخ بغير هذا، لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال إطلاقا. نعم، لا يثبت بالاحتمال، وإنما لا بد من دليل يدل عليه. ولذلك الأقرب الله تعالى أعلم أن من مثل بإنسان فيجوز أن يمثل به على سبيل المقاصة، ولكن المثلة لا تجوز ابتداء، لا تجوز ابتداء، والعفو وترك هذا والقتل بالسيف أكمل وأفضل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. نعم، فيكون هذا أكمل، والعلم عند الله عز وجل. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم فعل بهم هذا مع أنها عقوبة شديدة لأنهم يستحقونها، وفي المقابل قال: إلا الذين تابوا من هؤلاء المحاربين فلا يطلبون بشيء على الراجح، لا بدم ولا بمال. وأصحاب يعني التضرر، من تضرر من الناس، قتل من هؤلاء المحاربين أو أخذ ماله، ليس له أن يطلب بشيء، يعني يطلب هؤلاء الجناة، لأنه كما نقل الإجماع، نقله بعض أهل العلم، أن إمام المسلمين هو ولي ذلك، يعني ليس صاحب الدم هو ولي الدم. ولذلك يقولون بالإجماع: لو أن ولي الدم قال أنا عفوت، وصاحب المال قال أنا عفوت، تنتهي القضية؟ ما تنتهي. نعم، وإنما وليها في هذه القضايا العامة هو إمام المسلمين، وليس الذين وقعت عليهم جنايات، نعم، خاصة بسبب هؤلاء المحاربين. فيرجع ذلك إلى إمام المسلمين. والراجح أنهم إن تابوا قبل القدرة عليهم فإنهم لا يطلبون بشيء. فالحاصل أن أقوال أهل العلم، منهم من قال هذا في المشركين خاصة إذا أسلموا من المحاربين، وهذا لا دليل عليه، وبعضهم قال هذه يدخل فيها المسلم المحارب إذا أعطي الأمان، نعم، أو ارتد ولحق بالكفار بدار الكفر ثم استأمن فأعطي الأمان، قيل له إن رجعت إن أتيت نعفو عنك. فهذا قال به بعض السلف، قال بهذه الحالة لا يطلب بشيء، لكن إذا ما أعطي الأمان المسلم يقولون يؤخذ بجنايته، ينفعه التوبة بينه وبين الله، لكن يبقى حقوق الناس، قتل هذا وأخذ مال هذا إلى آخره، فيطالب بمثل هذه الأشياء. وبعضهم يحمله على العموم يقول كل من تاب، وبعضهم يقول هي خاصة بمن تاب وقد لحق بدار الكفر. نعم، وبعضهم يقول من كان يلجأ إلى فئة تمنعه، نعم، ممن أراده، تمنعه ممن أراده، بمعنى أنه غير مقدور عليه، ممتنع، عنده فئة تمنعه، إما أنه يلجأ إلى فئة في بلاد الكفار أو في بلاد المسلمين تمنعه. يعني الفرق عندهم هؤلاء القائلين أن هذا الإنسان لو كان في طريق أو في برية وحدثته نفسه وسولت له وزين له الشيطان، فجنى على بعض المارة، على بعض المسافرين، جيد، وأخذ ما عندهم، فلو طلبه السلطان لأدركه ولا يستطيع يمتنع، واضح؟ فمثل هذا يقولون الذي يقدر عليه لو طلب فإنه غير داخل بما ذكر، لكن الممتنع. وبعضهم كما يقول الكبير المفسرين ابن جرير رحمه الله يقول الممتنع بنفسه أو بطائفة، ممتنع يعني غير مقدور عليه، ممتنع بنفسه، هو يجابه ويدافع ويتحصن ويتحرز وما أشبه ذلك، غير يعني لو طلبوه لا يقدرون عليه أصلا، ممتنع عند ابن جرير بنفسه أو بطائفته. يقول مثل هذا إذا تاب قبل القدرة عليه فإنه لا يطلب بشيء، لا بمال ولا بدم ولا غير ذلك. نعم، وبعضهم يقول تنفعه فيما بينه وبين الله عز وجل، نعم، مما يختص بحقوق الله مثل الحدود، شرب خمر، نعم، أو نحو ذلك، الحدود تسقط دون حقوق الآدميين. نعم، وعلى كل حال ابن جرير رحمه الله عرفتم قوله، ويقول مع ذلك يقول لكن لو وجد معه مال بعينه، هذه سيارة فلان، نعم، وهذه الـ10,000 لفلان معروفة وجدناها بربطتها، اللي أخذها من بيت فلان أو من المسافرين الفلانيين، فمثل هذا يقول يعطى، تؤخذ منه ويعطى لهؤلاء الناس، وهذا قول له وجه كما ترون. نعم. فالأقرب الله تعالى أعلم أن هؤلاء إذا تابوا لا يطلبون بشيء، متى ما تابوا لا يطلبون بشيء. نعم. وبالنسبة لله عز وجل من تاب تاب الله عليه، وبالنسبة لحقوق الخلق فمثل هذه الأمور العامة ليست كالجنايات الخاصة بحيث يقتص أو لا يقتص أو تقطع يده إن سرق إلى آخره، والله تعالى أعلم. هذا خلاصة كلام أهل العلم في معنى قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، والله أعلم. أحد عنده سؤال؟ اللهم صل على محمد. نعم.